لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم هل يقولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.
الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آل النبي وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وأحصاهم عدا، وتكفل بأرزاق الجميع ولم ينس من خلقه أحدا، فقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، سيد النبيين وخاتم المرسلين، ورحمة الله التي وهبها للعالمين، اختصه الله تبارك وتعالى بالشفاعة العظمى يوم الدين. ومن ثم فما من نبي ولا رسول إلا وتحت لواء النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هديه وهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نستمد العون من الله تبارك وتعالى ونتكلم عن الصيد. والصيد إخوة الكرام كتاب من كتب الفقه، هو مدون في الصحيح وفي السنن تحت مسمى الصيد، وقد يسمى بالصيد والذبائح نظرا للعلاقة بين الصيد والذبح. والصيد إخوتي الكرام تعريفه، لو ذهبنا إلى القواميس والمعاجم اللغوية سنجد العلماء يقولون: صاد يصيد صيدا، ويقولون: الصيد يطلق على المعنى المصدري، يعني بهذا يطلق على الاصطياد، والاصطياد فعل الصيد، وهذا هو المعنى المصدري. وكذلك يطلق الصيد على المصيد، ومن ثم يقولون: صيد فلان، أو يقولون: صيد كثير، وهم يعنون بالصيد ما اصطاده فلان. وهذا على غرار قول الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلق الله يعني مخلوقات الله، يبقى خلق الله معناها مخلوقات الله. يبقى إذن الصيد يطلق على المعنى المصدري وهو فعل الاصطياد، ويطلق على المصيد. والصيد في التحرير الشرعي أو في التعريف الشرعي يقولون هو اقتناص لمستوحش بطبيعته غير مملوك لأحد ولا مقدور عليه لطيران أو لعدو، ولا يستطيع أحد أخذه إلا بحيلة. وهذا المستوحش أو المستوحش حلال اللحم مأذون فيه. تعالى لنفرد التعريف كلمة كلمة، ومن خلال التعريف نعرف معناه. اقتناص القنص يعني الصيد، اقتناص مستوحش، سواء كان المستوحش هذا حيوانا أو غير حيوان. والمستوحش معناها الذي ليس بمستأنس، الوحش سواء كان حيوانا أو طيرا يقابله المستأنس. وكلمة وحش بطبعه لأن هناك حيوان يتوحش وطبيعته الاستئناس. مثال: فلان عنده حاضرة مواشي، كل يوم يدخل على مواشيه، هي في عينه جميلة، في صبيحة يومه يرى جمالها، وفي عشيته، ومن ثم يفرح ويتحقق قول الله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وفي يوم ند منه بهيم، ند معناها ايه؟ فر. فلما فر فعل فعل الوحوش، لم يقوا على إيقافه. هو بهذا توحش أم لا؟ لكن توحش بطبيعته ولا هذا أمر عارض عليه؟ ومن ثم تفهم الصيد اقتناص مستوحش بطبيعته، بطبيعته يخرج ما استوحش بلا طبيعة. يعني الذي استوحش بلا طبيعة له فقه في أكله، يزكى، لا يترك كما يترك الصيد، يزكى، وزكاته لها فقه، لها فقه، لأن زكاة المقدور عليه لها فقه، وزكاة من لا قدرة عليه لها فقه. فقه فقه زكاة الشارب أو الناد بيضرب في أي مكان، حتى ولو لم نقدر إلا على ذنبه أو ذيله بنضربه في ذيله حتى يذهب دمه ومن ثم يحل أكله. لكن المستوحش بطبيعته لو اصطدمه ونزف من أي مكان ومات فهو أكل. لكن المستوحش العارض له فقه في زكاته، يزكى، يزكى يعني يذبح، يذبح من أي مكان حسب الفقه الذي تعلمناه سابقا. يبقى إذن اقتناص مستوحش بطبيعته حلال أكله. هناك مستوحش لكن أكله حرام، السباع وذوات المخالب من الطير مستوحشة أم لا؟ لكن تؤكل لا تؤكل، يبقى خرج بكلمة حلال ما حرم أكله. الذئب والأسد والفهد والنمر وانت ماشي، اقتناص مستوحش بطبيعته حلال أكله، مأذون فيه، مأذون فيه يعني أذن الشرع فيه. مثال صيد الحرم، صيد الحرم، صيد الحرم لو كان مستوحشا يصطاد أو لا يصطاد؟ ها؟ يصطاد أو لا يصطاد؟ لا يصطاد. يبقى إذن أذن فيه الشرع أو نهى عنه الشرع؟ نهى عنه الشرع. يبقى كلمة مأذون فيه أخرجت ما لا يأذن فيه الشرع كصيد الحرم، كصيد الحرم. اقتناص مستوحش بطبيعته حلال أكله، مأذون فيه غير مملوك لأحد، يعني لا يملكه أحد. طيب الملك ده كيف نعرفه؟ كيف نعرف الملك؟ نعرف الملك في الحمام، الحمام الطائر ده، في حمام بلدي وحمام ايه؟ بري. البلد ده مملوك ولا لكل الناس؟ طب ما علامة ملكه؟ لا لا، في اشياء كده عند الناس عرفية، بتحمي جناحه، بتحط علامة حمراء في كتفه، علامة خضراء في راسه، يعني بتعمل له اشياء كده. هذه الاشياء تدل على انه ايه؟ على انه مملوك، والمملوك لا يحل صيده. يبقى غير مملوك لأحد، ده شرط في الصيد، شرط في الصيد. التعريف ده كله كلمة كلمة وجزئية جزئية هي شروط الصيد. غير مملوك لأحد، وبعدين ولا قدرة عليه. ما اليوم عندنا في ناس من الإرفاه الزايد عاملين حدائق حيوانات في بيوتها، ممكن جايب في الحديقة الخاصة جايب زرافة، جاء بنعامة، جاء بغزالة وحطتها عنده في حوشه، ملكه ولا ملك غيره؟ أروح أصطاد من عنده؟ افهم معاي. يبقى شوف، غير مملوك لأحد، كذلك ولا مقدور عليه. مقدور عليه مش ينفع أروح أمسكه بداية كده؟ ما لو أمسكه بداية يبقى مقدور عليه. البط والوز مقدور عليه ولا غير مقدور عليه؟ مقدور عليه. والفراخ مقدور عليه، لكن ما لا يخضع للدجاج ولا البط ولا الأوز ده غير مقدور عليه. ومن ثم لا أقوى على أخذه إلا بحيلة. أعمل له كمين، أعمل نفسي مش شايفه، ألف لفة وارجع ورا وقدامه إلى آخره. يبقى إذن غير مقدور عليه، إما لطيرانه بيطير في الهواء، وإما لعدوه سريع الجري. قد يا جماعة تعريف الايه؟ الصيد في الشرع. طيب مشروعية الصيد، الصيد مشروع بنصوص القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وإجماع الأمة، وإجماع الأمة نص الشرع واضح. قال الله تعالى حرم عليكم ايه؟ صيد البر يا راجل، صيد البر وطعامه ما دمتم حرما. وقال الله تعالى وإذا حللتم فاصطاد، هذه أدلة القرآن. أما أدلة السنة، أدلة السنة فالأحاديث التي سنقرأها في عرض الكتاب. أما إجماع المسلمين ف يدل هذا فعل الصحابة الكرام في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أصحابه يصطادون وأقرهم على هذا. وما زالت الأمة تصطاد، وما زالت الأمة تصطاد، ولا مخالف ولا معارض. ومن ثم أطبقت الأمة على حل الصيد.
والعقل الدليل العقلي هو أن الصيد من المكاسب المباحة من الحرف الشريفة التي يحتاجها الناس في تدبير شؤون حياتهم. ومن ثم هذه أربع أدلة: قرآن وسنة وإجماع ودليل إيه؟ عقلي. طب حكم الصيد، حكم الصيد، الصيد يكون مباحا في أصله، هو على إباحته، لكن قد تعتريه كراهية أو تعتريه حرمة. كراهية، العلماء يقولون القنص مجاله النهار، مجاله النهار. طب والصيد في الليل؟ يقول لك الصيد في الليل مكروه. لماذا؟ لأنه قد يجر لصاحبه مضرة، والشرع عندنا قال لا ضرر ولا ضرار. وبعضهم يقول الصيد الذي يتخذ حرفة، حرفة للتكسب والمعاش، مباح. أما الصيد الذي يتخذ هواية لا للمعاش ولا للأكل ولا للشرب، إنما يتخذ هواية، يعني يتخذ الحيوان غرضا، يعني أهم شيء عنده تعذيب الحيوان، تعذيب الحيوان، ما يهموش يأكل. قالوا في هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتخذ الطير غرضا، نهى أن يتخذ الطير إيه؟ غرضا. ومن ثم قالوا أي صيد للهواية يدخل في حيز الإكراه، وقد يكون حراما، يكون حراما إذا اصطاد ما لا يحل صيده، أو كان الصائد غير حلال، المصيد غير حلال كصيد الحرب، والصائد غير حلال يعني معناها متلبس بإحرام، متلبس بنسك، المتلبس بنسك هل يجوز له الصيد؟ يحرم عليه الصيد. طيب غير المتلبس بنسك، إنسان في مكة شغال بيعمل ليس بمعتمر ولا حاج، ورأى صيدا في شوارع مكة يصطاده؟ لا يصطاد. لماذا؟ لأن صيد البر في مكة حرام، حرام، حرام على المحرم وعلى إيه؟ وعلى غير المحرم. يبقى إذن الصيد تعتريه الأحكام كلها، لكن حسب أحوال الناس، لكن في أصله مباح، هو من المباحات. طيب تعالى، الصيد له أركان، الصيد له أركان، معنى بنقول اهو في ايه، قول معايا، في صايد وفيه مصيد وفيه آلة وفيه آلة الصيد. الصائد له شروط، والمصيد له شروط، والآلة لها شروط. الصائد اللي هو الإنسان اشترط فيه العقل، يعني من لا عقل له لو أمسك بحيوان أو بطائر مأزون في ذبح وراح مسكه وثم رمته كده ورماه مع أن دمه نزف وقطع الأوداج، لكن هل هو أهل للذبح أو غير أهل للذبح؟ يبقى ما يفعله ميت. لماذا؟ لأنه إيه؟ لا عقل له. طيب والمميز، المميز التمييز، إنسان عارف السكينة من غيرها، أما صغير عنده 3 سنوات هو عارف السكينة بتعور، لكن ما يعرف السكينة معناها للذبح ولا يعقل معنى الذبح، هل يجوز له أن يذبح؟ لا. طلع على حظيرة الطير وقطع مرقاب الفراخ كلها، ينفع أمه واخر تتيبه ماخر النهار تحطهم في الحلة وتطبخ لأبوه؟ ميت. يبقى إذا اشترطوا في الصائد العقل والتمييز، واشترطوا الإسلام، الإسلام وبعضهم أحط على كلمة الإسلام شرطة، قال لك الله إسلام إزاي كيف، والكتاب تحل ذبيحته، الكتاب يحل أكل ذبيحته أم لا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طب قالوا ما هو الكتاب هو بتحل ذبيحته، فالعلماء فرقوا بين ذبح الكتاب وصيده. فريق قال صيد الكتاب يؤكل كذبيحته، والإمام مالك عارض، الجمهور قال صيد الكتاب كذبيحته، والإمام مالك عارض، قال بل الصيد رخصة لأهل الإسلام، رخصة لأهل الإسلام، أما ذبيحة الكتاب فنأكلها، أما الصيد رخصة للإسلام وليس لغير أهل الإسلام. ومن ثم الكتاب ده إيه؟ مسألة إيه؟ خلافية، الجمهور قالوا مسلم أو كتابي، الإمام مالك قال مسلم فقط، لأن الكتاب يحل أكل ذبيحته لكن لا يحل صيده، لأن الصيد رخصة لأهل الإسلام. طيب الشرط الرابع في الصائد، قالوا في الصائد أن يكون قاصدا، قاصدا هو معاه نبلة حط فيها سهم صغير كده وعمل كده بيخبط الشيخ أحمدي، راحت راح من الشيخ أحمدي على يعني على طائر ومجعاه، يبقى هو هنا كان قاصدا الطائر ولا قاصد يؤذي الشيخ أحمدي؟ طيب ربنا نجى الشيخ أحمد هو في الطائر، يبقى الطائر هنا حكمه إيه؟ لو أدركه قبل خروج روحه يلزمه إيه؟ زكاته، يبقى يذبح لكن لا يدخل تحت الصيد، يبقى اشترطوا في الصيد أن يكون إيه؟ قاصدا، يبقى قاصد. كذلك قالوا أن يكون مرسلا، مرسل معناها إيه؟ يعني لو أكرمكم الله معاه آلة صيد، آلة حيوان معلمه، لأن احنا سنبين في ايه في قسم المصيد، معاه الحيوان بتاع الصيد وقال له اذهب وأعطاه الإشارة وطلع، طلع على الصيد جابه، في حيوان آخر لسه مش أعطاه الإشارة طلع من نفسه وراح جاب الصيد وخربشوا خر دم ومات وجابوا، أي الفعلتين تدخل تحت حكم الصيد وأيهما تخرج؟ المرسل إليه صيد، أما الذي ذهب فيه الحيوان بدون إرسال من صاحبه ميت. يبقى إذن قالوا العقد التمييز، ثم قالوا الإسلام، ثم قالوا القصد، ثم قالوا الإرسال، وقالوا كذلك الإهلال على اسم الله، الإهلال على اسم الله يعني يقول له اذهب باسم الله. ومن ثم هنا يظهر قول الإمام مالك، يظهر قول الإمام مالك، يقول الإمام مالك أذن في أكل ذبيحة الكتاب مع أنه لم يسمي، وإنما الصيد مشروط بالتسمية، الصيد مشروط بإيه؟ بالتسمية، والتسمية باسم الله لا باسم أحد غيره، اذهب باسم الله. إذن هذه شروط في الصائد، كده كم شرط؟ لا عد كثير، بعدها ما نسيناه سنذكره إن شاء الله، خليك صاحب شوي. طب ده في إيه؟ ده في الصائد. في المصيد، الشرط في المصيد أول شرط أن يكون إيه؟ وحشا، أن يكون إيه؟ من التعريف أن يكون وحشا، ما ينفعش أصطاد مستأنس، أن يكون وحشا. ثانيا أن يكون غير مملوك لأحد. ثالثا أن يكون مأذونا فيه رابعا أن يكون حلالا. أنا هطلع الجبل وسأصطاد وحشا افهم معايا، لكنه ليس بحلال أكله كالذئب. طلع الجبل روح اتضرب ذئب، روح اصطاد الذئب وجبت الذئب وجبته، أنا صدت كده ما صدتش. لماذا؟ لأن الذئب غير مأذون في أكله لأنه ليس بحلال، ليس بحلال. يبقى إذن الشروط التي ذكرناها في تعريف الصيد بالنسبة للمصيد هي شروط المصيد، شروط ألا يكون إيه؟ مملوكا لأحد، وألا يكون مقدورا عليه، وألا يكون مقدورا عليه يعني يكون ممتنع. البط والذياب مش ممتنع، مقدور عليه. فهذه شروط كذلك في المصيد، وألا يكون من صيد الحرم، وألا يكون من إيه؟ من صيد الحرم. طيب الآلة، الآلة عندنا أنواع، هناك آلة جامدة وآلة حيوانية. الآلة الجامدة السهم، السهم النصر، يعني أنا معايا عصاية مدببة من أمام بشكل السهم كده لكن أخدها حديد، كل ما يجرح أو يخزق يعني يخرق، كل ما يذبح أو يخزق من عصا سواء خشب أو حديد أو حجر أو حجر، كل هذه آلات يجوز الصيد بها. لما يبقى مع حد رفيع بحيث لو أرسله كده يقوم يقطع رجب الطائر، هنا الرقبة انقطعت وسال دم الايه؟ دم الطائر. ولما ذهب اليه وجده ايه؟ قد مات. هذا صيد يؤكل، هذا صيد يؤكل. طيب لو ذهب اليه ووجد فيه حياة يبقى صيد ولا خرج الصيد؟ يتركه حتى يموت ولا يذبح؟ يذبح. افهمها؟ يذبح. لأن الصيد معناها لو أنني أرسلت الآلة فخزقت أو خرقت أو قطعت الأوداج أو جرحت الجناح أو الرجل أو أي مكان فنزف الدم فمات، هو صيد يؤكل، هو صيد يؤكل. لكن إن لحقته وفيه حياة مستقرة لا يكفي فعل الآلة، لو تركته حتى يموت أصبح حراما، إنما علي أن إيه؟ أن أذكيه يعني أن أذبحه. يبقى الآلة الجامدة كل ما يذبح أو يخزق أو يقطع الأوداج سواء كان خشبا أو حجرا أو حديدا. طيب واحد رمى طوبة، أمسك بطوبة ورماها كده، جاءت في الطائر أو جاءت في المصيد، فلما أتى المصيد وجده قد مات دون إخراج دم، جاءت الطوبة في رأسه عملت له ومات، هنا يؤكل أو لا يؤكل؟ لا يؤكل. لماذا؟ لأنه لم يجرح ولم يخزق ولم يقطع أوداجه، يبقى هو مات متأثرا بالإيه؟ بالخبط. ثانيا قالوا في شرط الآلة أن تكون الآلة مصوبة مباشرة، تصيب إصابة مباشرة. أنا معايا السهم طلعت الكلاوات بسرعة مشي عليه، راح السهم جاي فيه كان شديدا، الهواء بتاع السهم خبطوا في الحيطة ووجع، خبطوا في الحيطة ووجع. هنا ننظر في المصيد، مات متأثر بماذا؟ بخبط السهم ولا بخبط الحيطة؟ ما دام دخل فيه مباح وغير مباح بنقول لا خليه لا يؤكل. لماذا؟ فلربما خاف من مجيء السهم فخرج مرة واحدة فارتطم بالحائط فمات من الرطمة، بس من جرحش فمات من الرطم، بس الحيطة صلبة بس مش آلة صيد، مش مرسلة، مش مقصود الكلام ده. ومن ثم يبقى الآلة هي الآلة لابد أن تصيب إصابة مباشرة، لا تصيب إصابة غير مباشرة حتى تكون صيدا. طيب إيه رأيك بقى، أنا سأرسل سهم لكن السهم مسموم، السهم مسموم وأصابه السهم إصابة مباشرة وأدماه وجدته ميتا، يؤكل أو لا يؤكل؟ لماذا؟ لأنه ربما يكون مات متأثرا بالسم. يبقى يفهم الترتيب هنا، يبقى المسائل اهي، يبقى الآلة منها آلة جامدة ومنها آلة حيوانية. الجامدة ذكرنا شروطها، فبالحيوانية الحيوانية يقولون كل حيوان معلم، كل حيوان معلم استثنوا شيئا واحدا، استثنوا الخنزير، لأنه ما بيفهمش ما بيقبلش التعليم. لكن أي حيوان آخر يقبل التعليم يصح أن يكون أداة للصيد، حتى الأسد، حتى الأسد، الأسد معلم ومصاحب الراجل ويرسله يصطاد، ويرسله بالضوابط يصطاد. الفهد لو علم، الفهد لو علم، النمر لو علم، الذئب يصطاد له واصطاد له بالشروط والضوابط، يبقى هو صيد حلال أكله. طب تعال معايا، لو انه ارسل، اكرمك الله، ارسل الحيوان المعلم للصيد وذهب الحيوان للصيد واصطاده وهو راجع خد له لفة في مكان تاني، يبقى هنا عندي ما اتى بالارسالية مباشرة انما عمل مشوار مع الارسالية، عند ذلك يترك ما فعله الحيوان المعلم ولا يؤكل، ولا يؤكل. لماذا؟ لأن الإرسالية مش موحدة، ده راح مشوار ومعاه مشوار تاني ومعاه مشوار تاني. ومن ثم الصيد بالترتيب هذا بالضوابط التي ذكرناها، لو أتى المصيد من خلال الحيوان المعلم وقد جرح وأتى ميتا فهو حلال أكله، لكن لو أتى به وفي حياة مستقرة نستخدم معاه الايه؟ الذبح. طيب أرسله وسمى الله عليه وقصد به الصيد، ولما ذهب الحيوان المعلم وهو راجع خد منه خرمتين، أخذ منه خرمتين، يبقى هنا ده صيد ولا خارج الصيد؟ خارج الصيد. فلربما مات المصيد متأثرا بعضة الايه؟ بالعضة اللي هي خارج التكليف، ما هو تكليف ويجرحه ويجيبه، لكن هو راجع اكل منه، يبقى مات متأثرا من اكل ايه؟ من اكل الصائد او من اكل الآلة، ومن ثم يصبح ميتا. يبقى اذا هذه ضوابط في الصيد لابد ان تعرفها قبل ان ندخل في مضمار الروايات. تعالي نقرأ الروايات. الرواية الأولى في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. تعالى لنبي أبو ثعلبة الخشني، تعرفنا عليه من قبل وقلنا هو جرثومة ابن عمرو، وقلنا الخشني نسبة إلى خشين، وخشين من قضاعة وهي من القبائل القحطانية، وقلنا هو صحابي رضي الله عنه وارضاه، تعرفنا عليه من قبل. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه بيسأل النبي عليه السلام في أشياء تحدث له، أشياء حياتية، أشياء حياتية، فعله في هذا فعل جميع الصحابة الكرام، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل أحوالهم، عن كل أحوالهم، لأنه كان المرجع لهم في كل شيء. قال يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب. أهل الكتاب هم أتباع الرسولين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، ويقال لهم أهل الكتاب حتى يميز بينه وبين عامة الوثنيين، حتى يميز بينه وبين عامة الإيه؟ الوثنيين. قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ والسؤال عن الأكل في الأواني الخاصة بالكتاب، يعني هناك رواية أخرى فيها قالوا: نراهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، أفنأكل في آنيتهم؟ فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن لم تجدوا غيره، يعني أباح لهم الأكل فيها إن لم يجدوا غيره. طيب، يغسلوها ويأكلوا فيها، يبقى في هذا إباحة استخدام أواني أهل الكتاب بشرطين: الشرط الأول عدم وجود غيرها، الشرط الثاني غسلها. طيب، بطل يا باشمهندس. قال: إن لم تجدوا غيرها فكلوا. طيب، ويبقى إذن عندنا شرطين: شرط عدم الولد، شرط الثاني الغسل. ولماذا السؤال عن أهل الكتاب؟ يعني العلماء تكلموا في هذا كلاما، قالوا يعني لنجاسة عنده، وهل النجاسة في غير المسلمين نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية؟ خلاف عند العلماء، خلاف عند أهل العلم. فريق قال نجاسة عينية واستدل بعموم الآية: إنما المشركون نجس، واستدل كذلك بما في الصحيح من حديث أبي هريرة وقرأناه سلفا في الطهارة، لما لقي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فأخذ ناحية فقال له: يا أبا هريرة، ما لي إذ رأيتك خنست؟ قال: خشيت أن ألقاك وأنا نجس. قال: إن المؤمن لا ينجس. فاستدلوا بعموم الحديث والآية على أن غير المسلمين نجس، والنجاسة عينية. وفريق قال بل النجاسة نجاسة معنوية، معنوية، واستدلوا بأدلة كثيرة. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزية مشركة، واحدة كان معاه زمزمية وهي مشركة، أخذ من الماء وتوضأ، وقال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه توضأ من جبهة نصرانية. وذكروا أدلة أخرى كذلك، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل ذبيحة المرأة اليهودية لما ذبحت ليه الشاه، أتت بها دون ما طبخ ولا بعد الطبخ؟ طبخت فين؟ في الأوان. طبخت فين؟ في الأوان، وباشرتها بنفسها. واستدلوا كذلك بحل نكاح الكتابية، والكتابية تعرق أم لا، ويخالط عرقها عرقه إلى آخره، إلى آخر أحوال الزواج. ومن ثم قالوا النجاسة في المشركة أو في غير المسلم نجاسة إيه؟ معنوية. فهما قولان، ونحن نقول إنها نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، لأن هناك البعض إذا صافح غير مسلم بتصيبه كده يعني مسائل ويقدر يعني يحك يده في الحيطة لا لا، نجاسته ليست في يده، إنما نجاسة معنوية. طيب لا ذكي في الـ في الـ في, الـ في الشيء الآخر. قال يا رسول الله أما ما ذكرت يعني من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ثم سأله أنه بأرض صيد، بأرض صيد في باحة في واحة في سهل في جبل، وأبين له أنه يستخدم القوس، والقوس كما ذكرنا آلة إيه؟ حيوانية ولا آلة جامدة؟ آلة جامدة. يستخدم قوس، يقول بسم الله. قال أما ما صدت بقوسك فكل بسم الله. طيب ما هو القوس ده له معراض وله إيه؟ وله حد، له حد وله معراض. أرسله بحده، فلما وصل الهدف استدار فأصاب الصيد بمعراضه. يعني هنعتبر القوس أهو حد، فين حد أهو، أنا قلت بسم الله وبعدين جد يهلب بشوية لف كده أخذت الصيد كده، الصيد وقع مات، يبقى صيد أو ليس بصيد؟ ها لا، ما هو المعراض خلاف الحد، المعراض ما بيجرحش يبقى ليس بصيد، لو أصابه بحده فهو صيد. قال أما ما أصبت بقوسك وذكرت اسم الله فكل. هناك رواية مفسرة للرواية، يعني ما أصاب بحده لا أصاب بمعراضه. نعم بمعنى جرح، ما هو قالوا ان المعراض ليس محلا للذبح، تمام، ليس محلا للذبح، لانه قال صدمته اقوى فضربت مات متاثر بصدمه الايه المعراض، ولكن ايه قالوا بالحد. طيب واما ما ارسلت من كلبك المعلم، يبقى في كلب معلم وكلب غير معلم. طيب الكلب المعلم يقول بسم الله، يعطيه اشاره يطلع يجيب الصدر يجيب الحمامه يجيب كل شيء يجيب الغزالة. التاني معاه قال له روح، هو مش معلم، قال مشي وراه اصطاد معاه جابوها سوا، كلب معلم وكلب غير معلم جابوها سوا شالوها سوا، مين اللي يحكم لمين؟ لا يحكم للسابق، يحكم للسابق. طب وعند الأكل؟ عند الأكل لا تؤكل. لماذا؟ اجتمع حلال وحرام، اجتمع حلال وحرام، يمكن المعلم خبط وغير المعلم عض، فمات الصيد متأثرا بعض ايه غير المعلم، يبقى هنا ما دام اجتمع حلال وحرام تترك. ومن ثم قال يعني ما ذكرت اسم الله عليه من كلبك المعلم فكل، اما اللي طالع وراه ما تاكلش منه. ومن ثم العلماء الكرام تكلموا في هذه المسألة، قالوا كلبك قالوا إضافة تشريف، قالوا إضافة تشريف، أضاف الكلب لصاحبه. قالوا ومن ثم ما دام إضافة التشريف منه ابن حجر، فأجاز من خلال هذه الإضافة ثمن بيع الكلب بشرط أن يكون معلما، كلب معلم زي الصيد، فيه كلب معلم حاجة ثانية، في معلم يجيب الحرامي، في معلم يمسك البلطاجي، في معلم يفتش على الطريق، في معلم ينام على السرير، افهم معايا، في معلم بالفساد والعياذ بالله. طبعا الفساد ديت ما تسألنيش عنها، لان في الغرب، في الغرب الكافر وصل الاجرام الى ان المرأة لا تحرص على زوج انما تحرص على كلب. افهم معايا، معلم عارف كل شيء، يبقى افهم، يبقى ما صدت بكلبك المعلم، المعلم يعني المعلم فيما ينفع، المعلم فيما ينفع لا فيما يضر. يبقى هنا أجازوا ثمن الكلب المعلم اللي هو يأتي كلب الصيد، كلب الحراسة إلى آخره. طب يا ترى كلب الصيد موضع فمه، هل موضع فمه كموضع فم غيره؟ العلماء يقول لك لا، لا يستويان. ليه؟ يقول لك العلم له شرف، العلم له شرف، حتى في الكلاب له شرف. قال لك الكلب المعلم من الصيد بسرعة عدوه يجف لعابه، يجف لعابه، ومن ثم إذا أمسك الفه بفمه لا يترك فيها أصل لعابه. أما الكلب العرار لعابه كثير، لو وقف كده، لو وقف في الشارع ينزل 5 كيلو، ومن ثم هذا مأذون في غسل لعابه، أما الآخر معفو عنه. ومن ثم قالوا لو تحرك لسانه على ثوب صاحبه، قالوا هذا معفو عنه لعلة التعليم. شوف، لعلة التعليم. ومن ثم أثر لسانه وأثر فمه في الصيد معفو عنه. يبقى في هذا جواز ثمن الكلب المعلم. ولماذا قلنا جواز؟ لأن أصل الكلب ثمنه قبيث، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن أن ثمن الكلب خبيث. ومن ثم أذن في خلق إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. يبقى الكلب المعلم ثمنه حلال. بعد ذلك، أما الكلب غير المعلم لو ذهب في صيد ما أتى به لا يقال له صيد، لكن إذا أتى به وفيه حياة يجهز عليه بتذكيته وذبحه.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.